بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا وصلنا في درس الآداب إلى نهاية الباب الثاني الذي هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أي كتاب نقرأ؟ تحفة الطلاب بنظم غرر الآداب. قال الناظم غفر الله له: الباب الثالث، الباب الثالث من أبواب هذه المنظومة، منظومة الآداب، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الوالدين. قال: واعرف حقوق الأبوين خصا، فربنا بالوالدين وصى، أطعهما دوما ولا تعصهما، لا ترفع الصوت ولا تنهرهما، واخفض جناحا لهما تواضعا، وكن إلى سرورهم مسارعا، كذا بشوشا مصلحا مستأذنا، مذكرا معلما ومحسنا، إلى آخر الباب. نقف مع هذه الأبيات إن شاء الله. واعرف حقوق الأبوين خصا، يعني مما ينبغي أن نتعلمه أن نعرف حقوق الوالدين. خصهما بالمعرفة، خصهما بالتعلم. اجعل من وقتك وقتا، وخصص من وقتك وقتا لتعرف حقوق الأبوين. لماذا؟ قال: فربنا بالوالدين وصى. حق الوالدين أعظم حق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله، فالله جل وعلا قرنهما بطاعته جل وعلا في أكثر من آية. قال سبحانه وتعالى، نذكر الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ماذا بعدها؟ وبالوالدين إحسانا، أي أحسن للوالدين إحسانا، فربنا بالوالدين وصى. قال: أطعهما دوما ولا تعصهما. الآن سيأتي بعض الحقوق. الأدب الأول الطاعة، بعد أن تتعلم حقوق الأبوين، يعني تعلم أن طاعة الوالدين واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى، لهذا قال: أطعهما دوما، دائما وأبدا أطع الأبوين، إلا عند من؟ إلا ماذا؟ إلا إذا أمراك بمعصية الله عز وجل، فإنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن ماذا يعني فلا تطعهما؟ يعني أتركهم؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كانا مشركين أو كافرين فإنك تحسن صحبتهما ولا تطعهما في كفرهما، لكن تحسن صحبتهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أطعهما دوما ولا تعصهما، لا تعصي أمر الوالدين أو أمر أحدهما، إلا كما تقدم قلنا إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى، أو كان يشق عليك مشقة بالغة لا تستطيع أن تقوم بتلك الطاعة. مثلا إذا قال لك: ابقى قائم من المساء حتى الصباح، قد يشق عليك ذلك، إن استطعت فقم، وإن لم تستطع وجلست فلا شيء عليك. إذن إذا كان فيهما مشقة على الإنسان، مشقة ظاهرة، فهنا لا إثم عليه إن لم يطعهما، إن لم يطعهما. قال: أطعهما دوما ولا تعصهما، لا ترفع الصوت ولا تنهرهما، لا ترفع الصوت عليهما، عملا بقول الله عز وجل ماذا؟ واخفض لهما جناح ذل من رحمة، إيش قبلها؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. من الأدب ألا ترفع الصوت على أحد والديك، ويا ويله من يرفع الصوت على أحد والديه، ربما يتكلم أبوه وتتكلم أمه، وإذا به يصدع رأسه من رفع صوته عليه أو عليها. هذا عقوق لا يجوز. اخفض الصوت، اخفض الصوت. فإذا خاطبت أحد والديك فليكن خطابك بصوت منخفض وليس بصوت مرتفع مؤذي لهما. لا ترفع الصوت ولا تنهرهما، لا تنهرهما فترد أمرهما وترفض حكمهما، هذا من النهر. أو يطلبان منك شيء فتقول ما عندي ما عندي أو ما أستطيع أو غير ذلك من النهر. وبالأخص إذا وصل إلى حالة الكبر، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو كانت هناك كلمة أخف من أف لذكرت في القرآن، سواء قلت أف أو لم تقل. إذا تضجرت منهما أو من أمرهما، تضجرت بس تضجر، دخلت في مضمون هذه الآية، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال واخفض جناحا لهما. انظر بلاغة القرآن الكريم، انظر بلاغة القرآن الكريم كيف شبه هذه الطاعة، شبه الإنسان مع أبويه بطائر. طبعا الطائر لما يفك جناحي يطير يرتفع ترفع على من دونه، صح ولا لا؟ لكن لما يخفض الجناحين ماذا يحصل للطير؟ يهبط. فأنت لا تفك جناحيك، لا تفك جناحيك على أبويك، بل أطبقهما حتى تقع على الأرض، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض الجناح حتى تتواضع. رأيتم الآن كيف بلاغة القرآن الكريم؟ إذن لا تفك جناحيك على أبويك فتترفع عليهما وترى نفسك أنك أفهم منهما وأنك أفضل أو أنك أعرف بهذه الأمور، حتى لو كنت فاهم ومتعلم، لكن لا تحسس أحد والديك أنك أفهم منهما. صح أحيانا قد يكون الإبن متعلم أفضل، وقد يكون الأب ما شاء الله يعني دون ذلك سبحان الله. فمهما كان ذكاؤك، مهما كانت ثقافتك، إلا أنك لا تشعر والديك أنك مترفع عليهما أو أنك تدرك من الأمور ما لا يدركه. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لهذا قال جناح الذل من الرحمة. فهذا من التواضع، من الأدب مع الوالدين. واخفض لهما، واخفض جناحا لهما تواضعا. خفض الجناح مطلوب حتى للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا كان خفض الجناح مطلوب مع سائر المؤمنين فهو في حق الوالدين من باب أولى وآكد أحر. واخفض جناحا لهما تواضعا وكن إلى سرورهم مسارعا. أي شيء يدخل السرور على أحد والديك سارع فيه. أحيانا قد يدخل السرور عليهما بأن تعطيهما هدية، تعطيهما هدية شيء ولو كان تافها، أو تقوم بخدمتهما بخدمة بسيطة جدا، أو أي شيء يدخل السرور على قلوبهم هذا سارع فيه. فإذا كان إدخال السرور على قلب المسلم من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بإدخال السرور على قلب والديك أو أحدهما. وكن إلى سرورهم مسارعا. البيت الذي يليه قال كذا بشوشا، تكون مع الوالدين بشوش، بشوش طلق الوجه، لا تكن عبوسا، لا تكن منكمشا، لا تكن متضجرا، بل كن دائما بشوش. حتى لو انصبت عليك مشاكل الدنيا، حتى لو كنت تعاني من الهموم ما تعاني، ما تأتي تفرغها عند أحد والديك، بل من الحكمة ومن الطاعة أنك تجنب أحد والديك ما تحمل في قلبك من الهموم والغم. ربما يكون إنسان عنده مشاكل أسرية أو اجتماعية أو ظروف معيشية، فربما يؤذيه أي إنسان خارج البيت، فيصل إلى البيت لعند أبيه وأمه وقد كشر أنيابه وقد تغير لون وجهه، ف فهنا يدخل التضجر أو يدخل الألم في قلب أحد والديه، لأن الوالدين يحزنان لحزن ولدهما، يفرحان لفرحه. فهنا من الطاعة أن تتغلب على مشاكلك وتظهر البشاشة لأبويك أو أحدهما. أين نحن من هذه الطاعة حقيقة؟ كلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كلنا مقصرون. لكن نحن عند أن نتحدث من هذا لا يعني ذلك أننا إذا كان عندنا قصور أننا لا نعلم أو لا ندرس أو لا نتحدث مثل هذه الأمور، بل نربي أنفسنا ونربي غيرنا على هذه الأخلاق وعلى هذه الضروب من الطاعة للأبوين. كذا بشوشا مصلحا كن في بيتك مع أبيك وأمك مصلح. سبحان الله، أحيانا تكون هناك ظروف سرية بين الأب والأم، مشاكل، أشياء، خلافات، أنت لا تقف موقف المتعصب والحاز، بعضهم ينحاز إلى صف الأب والبعض ينحاز إلى صف الأم. لا، ما هي مهمتك؟ ليست مهمتك هي التعصب، ليست مهمتك هي الانحياز. المسألة ليست معنا أحزاب وليست معنا عبارة عن برز عضلات، لا، أنت مصلح. إذا رأيت خلاف اسعى بالصلح، اذهب إلى عند أبيك قل لها كما أمي والله تحبك وهي تقدرك وهو اصلح. تذهب إلى عند أمك كما أبي يذكرك بالخير وهو كذا وكذا وكذا وكذا، اصلاح. إذا كان الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال عند الله، ما بالك بالإصلاح بين الأبوين؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا أكمله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس، فما بالك بالإصلاح بين الوالدين؟ مصلحا مستأذنا، إذا أردت أن تذهب أو تصنع شيئا استأذن، استأذن أباك، استأذن أمك. إذا أردت أن تدخل عليهما في وقت من الأوقات التي تطلب فيها الاستئذان، هذا من الأدب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، أن هذا وقت راحة، وقت نوم، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة، هذا وقت راحة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا، هذه ثلاث أوقات. هذه لا تدخل على أبويك إلا باستئذان، لا تدخل عليهما إلا باستئذان، استأذن في هذه الأوقات لئلا تقع عينك على ما تهتك به ستر والديك. هذه من الآداب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا من الأدب مع الوالدين ومن طاعة الوالدين. قال: مذكرا معلما ومحسنا. ذكرهما بالله بالأسلوب الحسن، لا تظهر نفسك أنهما مجرمين، أنهما كذا وأنت الواعظ والفاهم، لا. أحيانا تأخذ الأب العزة يقول لك هذا ابني يعمل كذا وكذا، فأنت ليكن تذكيرك لأحد أبويك بالرفق وباللين. تعليم لا بأس أن تعلم والديك أو أحدهما، ومحسنا بالإحسان. هذه أبيات أربعة تضمنت آداب كثيرة يجب علينا أن نرعاها. نعيدها على سبيل الاختصار: أولا قوله واعرف حقوق الأبوين خصا، فربنا بالوالدين وصى، أطيعهما دوما ولا تعصيهما، لا ترفع الصوت ولا تنهرهما، واخفض جناحا لهما تواضعا، وكن إلى سرورهم مسارعا. كذا بشوشا مصلحا مستأذنا مذكرا معلما ومحسنا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.